إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج النافذة الرقمية، نطلعكم من خلالها على جديد العالم الرقمي، فأهلا بكم مجددا. مع تزايد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية التي تتيح توليد الصور ومقاطع الفيديو، ظهرت تهديدات أمنية خطيرة، فقد يؤدي استخدام بعض هذه الأدوات غير الموثوقة إلى إصابة جهازك ببرمجيات خبيثة دون علمك. فقد رصد خبراء الأمن السيبراني حملة خبيثة تعتمد على برمجية تعرف باسم نودل فايل، تتخفى داخل مواقع مزيفة تدعي تقديم خدمات توليد مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتستغل هذه المواقع أسماء أدوات مشهورة مثل دريم ماشين لجذب الضحايا، ويروج لها عبر مجموعات في تطبيق فيسبوك. تبدأ الخدعة بطلب رفع صورة لتحويلها إلى فيديو، ثم يزود المستخدم بملف مضغوط بامتداد ZIP. يبدو للوهلة الأولى أنه ملف فيديو MP4 بسبب تعطيل خاصية عرض امتداد الملف في نظام ويندوز تلقائيا، لكن في الحقيقة يحتوي الملف على نسخة معدلة من برنامج كابكات موقعة رقميا بتوقيع أمان حقيقي. عند تشغيل الملف يعمل برنامج كابكات ظاهريا، لكنه في الخلفية ينفذ نصا برمجيا ضارا سكريبت يستخدم أداة certiutil.exe الخاصة بنظام ويندوز لاستخراج ملف بصيغة RAR مشفرة بكلمة مرور متخف في هيئة ملف PDF، وينشئ النص البرمجي مفتاحا في سجل النظام لضمان بقاء الوصول لاحقا. يتبع ذلك تنفيذ كود برمجي بلغة بايثون يخفي نفسه في أثناء التشغيل ويحمل البرمجية الخبيثة الحقيقية في ذاكرة النظام. عند تفعيلها تتيح برمجية نود فايل للمهاجمين سرقة بيانات التصفح من متصفحات الويب مثل كروم وإيدج وأوبرا وبرافا، بالإضافة إلى أي متصفح آخر يعتمد على كروميوم. كما يمكنها سرقة محافظ العملات الرقمية إذا كانت مثبتة كإضافات في المتصفح. وفي بعض الحالات لوحظ وجود أداة تحكم من بعد تدعى X-Worm تتيح للمهاجم صلاحيات إدارية كاملة، مما يمنحه سيطرة كاملة على الجهاز وإمكانية تثبيت برمجيات إضافية، وترسل البيانات المسروقة إلى بوت على تطبيق تيليجرام. يستخدم أيضا خادم قيادة وتحكم C2. لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه التهديدات، تجنب استخدام الأدوات والمواقع غير الموثقة المخصصة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي. فعل خيار عرض امتداد الملفات في إعدادات ويندوز لتتعرف على نوع الملفات قبل تشغيلها. احرص على تحديث نظام التشغيل وبرامج الحماية بانتظام. لا تفتح أو تشغل ملفات مضغوطة أو تنفيذية من مصادر مجهولة دون فحصها. باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكنك تقليل فرص إصابة جهازك بالبرمجيات الخبيثة والحفاظ على أمان بياناتك الرقمية. النشرة التقنية وفي جديد عناوينها: مايكروسوفت تعترف: قدمنا مساعدة لإسرائيل في جهود إنقاذ الأسرى في غزة. وأيسر تكشف عن حاسوبها الخفيف سوايف إيج 14 AI. ويوتيوب تصاحب تخطي الإعلانات في مقاطع الفيديو. إلى التفاصيل. اعترفت شركة مايكروسوفت لأول مرة بأنها استعانت بجهة خارجية وأجرت تحقيقاً داخلياً على خلفية ادعاءات من موظفين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين بخصوص استهداف مدنيين في غزة. وقد ادعى التحقيق عدم وجود أدلة على إساءة استخدام تكنولوجيا الشركة، ومع ذلك اعترفت مايكروسوفت بأنها قدمت مساعدة طارئة لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 في أعقاب أشهر من احتجاجات الموظفين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، خاصة بعد كشف صحيفة الجارديان البريطانية عن علاقات بين الشركة وجهات أمنية إسرائيلية. اعترفت مايكروسوفت لأول مرة بأنها استعانت بشركة خارجية للتحقيق فيما إذا كانت خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي التابعة لها قد استخدمت من قبل الجيش الإسرائيلي لاستهداف المدنيين في غزة. نتائج التحقيق التي نشرت خلال الساعات الماضية ادعت عدم وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت في إيذاء المدنيين، لكن مجرد اعتراف الشركة بإجراء هذا التحقيق يعد خطوة غير مسبوقة من عملاق التكنولوجيا الذي يتجنب عادة الرد على قضايا سياسية حساسة. وفي مدونة نشرتها أوضحت مايكروسوفت أنها أجرت تحقيقا داخليا واستعانت أيضا بجهات خارجية مستقلة شملت مقابلات مع عشرات الموظفين ومراجعة مستندات داخلية. وقالت الشركة: لم نعثر على أدلة تشير إلى استخدام تقنيات أيزر والذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت في إيذاء أشخاص خلال الصراع في غزة. وأضافت أن وزارة الأمن الإسرائيلية تستفيد من خدمة الشركة بما في ذلك البرمجيات والسحابة والذكاء الاصطناعي مثل خدمات الترجمة، لكنها وصفت العلاقة بأنها تجارية اعتيادية. شددت الشركة على أن استخدام تقنياتها يخضع لمدونة أخلاقية وسياسات استخدام تمنع التسبب بالضرر حد قولها. في المقابل أقرت مايكروسوفت أنها لا تستطيع معرفة كيفية استخدام تقنياتها فعلياً على الخوادم الخاصة أو في البيئات المحلية، وأكدت أن الخدمات المقدمة لوزارة الأمن الإسرائيلية لا تشمل أنظمة عملياتية أو عسكرية مخصصة. ورغم إعلانها أن التكنولوجيا لم تستخدم في مهمات عملياتية، كشفت مايكروسوفت أنها قدمت دعماً طارئاً للحكومة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف دعم جهود إنقاذ الأسرى، وادعت أن هذا الدعم تم تحت رقابة مشددة مع مراجعة كل طلب على حدة، حيث تمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر بما يراعي حماية خصوصية وحقوق سكان غزة. ويعد هذا التصريح إقرارا بمشاركة مباشرة في أحداث أمنية حساسة. تجدر الإشارة مستمعينا إلى أن حملة الاحتجاجات ضد مايكروسوفت انطلقت مؤخرا تحت إشارة لا لآزر من أجل الإبادة، وشارك فيها الموظفون الحاليون والسابقون، واتهموا الشركة بالتعاون مع نظام فصل عنصري وتقديم خدمات الجيش الإسرائيلي، بينما تواجه إسرائيل اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب. وقال أحد الناشطين البارزين حسام نصر إن بيان مايكروسوفت مليء بالتناقضات والأكاذيب، وانتقد الشركة لعدم ذكر كلمة فلسطينيين ولو مرة واحدة، ما يعكس برأيه أولوياتها التجارية. واعتبر الناشطون أن توقيت نشر بيان الشركة بالتزامن مع أحياء يوم النكبة ما هو إلا خطوة علاقات عامة تهدف إلى طمأنة المستثمرين وليس لمعالجة مخاوف الموظفين بجدية، من وجهة نظرهم فإن مجرد وجود علاقات تجارية مع الجيش الإسرائيلي حتى لو كانت محدودة يعد تعاونا أخلاقيا إشكاليا. وقد بلغت التوترات بين الموظفين والإدارة ذروتها خلال احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مايكروسوفت عندما قاطعت موظفتان سابقتان خطاب كبار مسؤولي الشركة من بينهم رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان وطالبتا بوقف استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية، وتم طرد الموظفتين بعد أيام قليلة من الحادثة. لكن حملة الاحتجاج مستمرة وتشمل تظاهرات في مؤتمرات الشركة، حيث يطالب الناشطون بوقف كامل لأي تعاون مع الجيش الإسرائيلي وكشف جميع العلاقات مع حكومة الكيان الإسرائيلي. في بيانها حاولت مايكروسوفت تقديم نفسها كجهة تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وتسعى للتوازن بين التزامها بأمن الدول التي تتعامل معها وبين حماية المدنيين، وأهربت عن قلق عميق من فقدان الأرواح في كل من إسرائيل وغزة، وأكدت أنها دعمت أيضاً مبادرات إنسانية على الجانبين. ورغم الطابع المطمئن للبيان، امتنعت مايكروسوفت عن الكشف عن اسم الجهة الخارجية التي أجرت التحقيق، ولم تنفي التقارير التي تحدثت عن تقديمها خدمات الجيش شملت 19,000 ساعة من الاستشارات الهندسية ضمن صفقة قدرت بنحو 10 ملايين دولار. كما لم ترد الشركة مباشرة على تقارير أفادت باستخدام تكنولوجيا OpenAI في الترجمة والتنصت. كشفت شركة أيسر التايوانية عن مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة الجديدة خلال مشاركتها في معرض كومبيوت إي إكس 2025 في تايوان، ومنها حاسوب سويفت إيدج 14 AI الفائق النحافة الذي يقل وزنه عن جهاز ماك بوك إير من أبل، إلى جانب الحاسوب المخصص للألعاب والمحتوى الإبداعي بريديتور تريتورن 14 AI. وتضم المجموعة الجديدة أكثر من 12 إصدارا جديدا تعمل بمعالجات حديثة من إنتل و AMD وإنفيديا، فضلا عن بعض الأجهزة التي تعتمد على معالجات كوالكوم، وكلها تعمل بنظام ويندوز. ويبرز سويفت إيدج 14 AI كأحد أبرز الإصدارات الجديدة من شركة أيسر، إذ يأتي بشاشة OLED قياسها 14 بوصة بدقة قدرها 2880 في 1800 بيكسل، ويعمل بمعالجات انتل لوندر ليك مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت، وسعة تخزين SSD تصل إلى تيرا بايت، ويبلغ سمكه 1.65 سنتيمتر، في حين يقل وزنه عن كيلوغرام واحد. ومع أن الجهاز نحيف للغاية فإنه يتضمن مجموعة منافذ متكاملة. أما في فئة الألعاب فقد سلطت أيسر الضوء على بروديتور تورن 14 AI الذي يوازن بين الأداء العالي والحجم المحمول ليكون منافسا مباشرا لإصدارات مثل روغ وزيفرس جي 14 من أسوس. ويزن هذا الحاسوب نحو 1.5 كيلوغرام، في حين يبلغ سمكه 1.7 سنتيمتر فقط، ويضم شاشة OLED قياسها 14.5 إنشا ودقة قدرها 1800 في 2880 بيكسل، ومعدل تحديث قدره 120 هرتز مع لوحة لمس كبيرة داعمة للقلم المرفق. ويعتمد الجهاز على معالج انتل ارو وبطاقات رسومات متنوعة، وهو موجه ايضا لصناع المحتوى المحترفين. وشملت الاعلانات الاخرى اجهزة مثل اسباير 14 AI و16 AI، والتي تأتي بمعالجات من AMD او انتل او كوالكوم، بالإضافة إلى حاسوبي سويفت جو 14 AI و 16 AI ضمن الفئة الاقتصادية، والحاسوب الجديد بريديتور هولس نيو 14 كخيار منخفض التكلفة لعشاق الألعاب. ويذكر أن الشركة لم تكشف بعد عن تفاصيل الأسعار أو مواعيد الإصدار في الأسواق. كشفت منصة يوتيوب عن اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها الجديدة لجعل الإعلانات أكثر تأثيراً وأصعب في التخلص منها، في محاولة لإقناع المستخدمين بالاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم المأجورة. وخلال فعاليات براندكاست 2025 أعلنت الشركة أنها بدأت استخدام نماذج جيميني التابعة لجوجل في تحليل مقاطع الفيديو وتحديد أفضل اللحظات التي يمكن إدراج الإعلانات فيها، والتي تعرف بنقاط الذروة، وهي اللحظات التي يكون فيها المشاهد مندمجا بالكامل مما يصعب عليه إيقاف الفيديو لتجنب الإعلانات. وتتميز هذه التقنية الجديدة بقدرتها على تجاوز أدوات التحليل التقليدية مثل شريط الفيديو الذي يظهر أكثر الأجزاء المعاد تشغيلها، لكن يوتيوب لم تكشف عن المعايير الدقيقة التي تستخدمها خوارزميات جيميني لتحديد تلك اللحظات، ولم توضح المنصة مدة الإعلانات أو إذا كانت قابلة للتخطي، لكن طبيعة هذه الاستراتيجية تشير إلى أن الإعلانات ستكون أطول وأقل قابلية للتجاوز، بما يتماشى مع هدف زيادة فعالية الإعلانات وتحقيق أعلى عائد ممكن لصناع المحتوى. وتأمل يوتيوب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز معدلات النقر على الإعلانات، بشرط أن تكون الإعلانات ملائمة للمحتوى والمشاهد. ويتوقع أن يستفيد المبدعون من هذه التغييرات عبر زيادة الإيرادات الناتجة عن الإعلانات، وإن كان ذلك سيقابل باستياء واسع من المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات. يذكر أن المنصة تعمل في الوقت ذاته على مكافحة أدوات حظر الإعلانات خاصة لمستخدمي متصفح كروم. وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير.
النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.